نبتدئ باسمه تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين يا مولانا يا الله يا رب، أعنا يا معين. وصلنا إلى بداية الفصل الثاني في أحكام الجبيرة. يا عليك بداية هنا: من كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة لكسر أو قرح أو جرح، فإن تمكن من غسل ما تحتها بنزعها أو بغمسها في الماء وجب غسلها. وجب ماذا؟ غسلها. هذا واحد. الأمر الثاني، يعني الآن لو أردنا أن نبين ذلك، هذه جبيرة إما في الوجه وإما في أحد اليدين، يجب علينا طالما نحن نتمكن من غسلها يجب علينا غسلها، إما بإمكان إيصال الماء إلى العضو على الرغم من بقاء العصابة أو الجبيرة، نغمس اليد في الماء ويصل الماء إلى تمام اليد، هذا واحد، أو ننزعها بنزع الجبيرة ونغسل ذلك العضو. هذه الصورة الأولى. لاحظوا هنا، ولا يلزم في الصورة الثانية أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل. السؤال موجه إلى الجميع: أي صورة هذه الصورة الثانية؟ ماذا يقصد ولا يلزم في الصورة الثانية؟ غمسها. أحسنتي. هذه مسألة خلافية، يعني هذا الفرض الثاني مسألة خلافية. منهم من الفقهاء من يشترط أن يراعي بالغمس مسألة الترتيب والحفاظ على ابتداء غسل العضو من الأعلى إلى الأسفل. سماحته لا هنا يقول لا نشترط، لا يعتبر الترتيب والحفاظ على غسله من الأعلى إلى الأسفل. واضح. نأتي إلى الصورة الثانية. في الصورة الثانية، يعني مو الآن، الفرض الثاني، بالفرض الثاني وإن لم يتمكن من الغسل بأن كان ضرريا أو حرجيا ولو من جهة كون النزع كذلك، فالأحوط وجوبا عدم الاكتفاء بغسل ما حولها، بل يمسح عليها ولا يجزي غسلها عن مسحها. انتبهوا معي. لو كانت العصابة أو الجبيرة في أحد أعضاء الوضوء، أماكن الغسل، أماكن شنو؟ محل الغسل، وكان الموضع طاهرا ومعصبا، عليه جبيرة، وبالإمكان غسله وبالإمكان غسله بدون ضرر إذا حلت العصابة، إذا حلت العصابة عنه. لو حلت العصابة عنه لأمكن غسله، لكن تلك العصابة أي الجبيرة لا يتيسر حلها للمكلف فرضيا لعدم وجود الطبيب المختص، لأنها محكمة الشد ولا يتيسر حلها إلا للطبيب. ولا يتسرب الماء إلى العضو بدون حلها، لاحظوا معي، ولا يتسرب الماء إلى العضو بدون حلها. في هذه الحالة يتوضأ ويغسل ما حول الجبيرة ويمسح الجبيرة بحيث يستوعبها بالمسح. هذا الفرض الأول بالصورة الثانية، هذا يسبب له حرجيا، حرج أي لا يتضرر من غسلها، لكن الحل يسبب له ضرر، يسبب له حرج. وفرض آخر أن ليس حرجيا عليه حل الجبيرة، ولكن إذا حلها ووصول الماء إلى العضو المصاب بالكسر أو الجرح أو القرح، هذا يسبب له ضررا، فهنا نقول له توضأ واغسل ما حول العضو المصاب وامسح على الجبيرة واستوعبها بالمسح. في نفس الفرض لو أنه غسل الجبيرة ولم يمسح عليها، لا يجتزئ بغسلها عن مسحها. لحد هذا السطر واضح؟ إن شاء الله تعالى. الحمد لله، الحمد لله. نكمل؟ يا الله، نكمل شرح العبارة. ولا بد من استيعابها، استيعاب الجبيرة بالمسح، إلا ما يتعسر استيعابه بالمسح عادة، كالخلل التي تكون بين الخيوط ونحوها، في فواصل تصير بين الخيوط. هاي الفواصل اللي تكون بين الخيوط هاي لا يجب استيعابها بالمسح، أي غير مطلوب المداق الدقة، بحيث أنه يصدق عليه أنه مسح، أنه استوعب تمام الجبيرة بالمسح. فتلك تلك الفواصل لا يجب عليه مسحها. يعني المداقة بإيصال الماء إلى الخلل والفرج ما ملزوم. واضح اللي هنا؟ نكمل عبارته. هذا إذا كانت الجبيرة معنا، هذا إذا كانت الجبيرة في بعض مواضع الغسل، إذا ماذا تبين لدينا؟ ما تبين لنا أن الجبيرة لو كانت في محل الغسل ولا وأمكن نزعها ولا يتضرر وأمكن نزعها ولا يتضرر من استعمال الماء، فهنا تكليفه هكذا وجب عليك أن تنزعها وتغسل ما تحتها، وإذا لم تتمكن من نزعها هذا من أجل إيصال الماء إلى ما تحتها، وإذا لم تتمكن من ذلك اغمسها. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني الذي مر علينا أنه هذا ولا ننسى في حالة الغمس لا يراعى مسألة الترتيب من الأعلى إلى الأسفل، وإن لم يتمكن من الغسل. لماذا لم تتمكن من الغسل؟ قال لأن ذلك يضر. قلنا له اغسل ما حول الجبيرة وامسح على الجبيرة واستوعبها بالمسح. قال لا يضرني، وهذا فرض. وإذا أجابنا بأنه لا يضره الماء، وإن هذا نزع الجبيرة وغسل الماء لا يضره، لكن فتح الجبيرة حرجا عليه، ووضحنا أن حل العصابة الذي نشبه التي هي العصابة أي الجبيرة كان يتعسر حلها للمكلف. لماذا يتعسر؟ لأنها محكمة الشد ولا يتيسر حلها إلا للطبيب، ولا يوجد الطبيب المختص، فهنا هذا حالة حرج عليه. هذا أيضا بإمكانه أن يغسل ما حول الجبيرة ويمسح ويستوعبها بالمسح. وتبين لدينا أيضا لا يجب عليه المداقة، يكفي أنه يصدق عليه أنه استوعب الجبيرة بالمسح، أما تلك الخلل أي الفواصل لا يجب عليه مسحها، يعني لا يجب عليه استيعابها بالمسح، لأن هذا يتعسر عليه استيعابه. هذا كله إذا كانت الجبيرة في بعض مواضع الغسل، انتبه. وأما إذا كانت اسم كانت الجبيرة في بعض مواضع الغسل في بعض مواضع المسح، فمع عدم إمكان نزعها والمسح على البشرة يتعين المسح عليها بلا إشكال في ذلك. يعني لو كانت، وذكرنا لكم في الدرس السابق هذا عندما يقول وأما إذا كانت في بعض مواضع المسح فمع عدم إمكان نزعها والمسح على الجبيرة يتعين المسح عليها بلا إشكال. السؤال موجه لكم، هذا متى يتعين عليه المسح على الجبيرة ونقول له أن مسحك عن الجبيرة يجزئ عن مسح البشرة؟ السؤال موجه إلى الجميع بالثواني. أحسنتم إذا كانت الجبيرة مستوعبة تمام العضو الممسوح. أما إذا لم تكن، إذا كان تمام الممسوح مجبر، وأما هاي من جهة الطول، هاي من جهة شنو طولا، وأما إذا لم تكن، إذا لم يكن محل الممسوح مستوعبا بالجبيرة، فلا نقول له يتعين عليك المسح. ماذا نقول عليه؟ نقول له ونخاطبه بأنه يتعين عليه المسح. يتعين عليه المسح أين؟ على الجبيرة أم على العضو أم على العضو المكشوف؟ يعني على البشرة. أحسنتم، وإنما هذا يتعين عليه أن يمسح على الجبيرة، أي ما تبقى من الموضع المكشوف طولا. ممتاز، ننتقل بعونه تعالى إلى مسألة 103 معي. في الفصل الثاني أحكام الجبيرة قد تناول مسألة الكسر أو أعطى حكم عام لذلك. هذا الحكم الذي مر علينا فوق، أتعلمون لما؟ هذا للجبيرة، لموضع الكسر. الآن في هذه المسألة 103 الجروح والقروح، وقد فرقنا ما الفرق بين الجرح والقرح، ذكرناه في درس أمس. ما الفرق بين الجرح والقرح؟ ذكرنا لكم بعض الفروق. جرح، أحسنتم، هو هذا، ممتاز، الذي نعبر عن القرح أنه دمل، ممتاز، أحسنتم. هذا وفيه قيح، هذا بالنسبة للقرح. انتبه، الجروح والقروح المعصبة حكمها حكم الجبيرة المتقدم. وما المقصود حكمها حكم الجبيرة المتقدم؟ لو أردنا أن نبين ذلك نقول حكم الجبيرة المتقدم واحد، أنه إذا تمكن من غسل ما تحتها، إما بنزعها أو غمسها في الماء وجب. وإذا هذا واحد، وإذا لم يتمكن من غسلها تكليفه هكذا يكون، وإن لم يتمكن من غسلها، إما من غسل ما تحتها، إما بسبب ضرر كان ضرريا غسل ما تحتها، أو من جهة الحرج هذا يغسل ما حولها ويمسح على الجبيرة. هذا في مواضع الغسل، وأما في مواضع المسح أيضا نفس الحكم. فلو كانت مجبرة وعدم إمكان نزعها، عليه يمسح على الجبيرة بلا إشكال. هذا هو الحكم المتقدم. الآن ننتبه إلى أمر، هو الجروح والقروح المعصبة حكمها حكم الجبيرة المتقدم، وأما الجروح والقروح المكشوفة فإن كانت في أحد مواضع الغسل وجب غسل ما حولها، والأحوط استحبابا المسح عليها إن أمكن، ولا يجب وضع خرقة عليها ومسحها وإن كان ذلك أحوط استحبابا. ماذا نخرج من هذا؟ نخرج من هذا بأمر أن الجروح المكشوفة، أو القروح المكشوفة، وظيفتنا أن هذا كله إذا كان يضره استعمال الماء، وظيفتنا هو أن نغسل ما حولها ونستهزئ بذلك، وبالأحوط استحبابا أن نمسح عليها، وكذلك بالأحوط استحبابا وجب علينا وبالأحوط استحبابا نضع عليها خرقة ونمسح. هذا كله قد ذكرناه في التخطيط الذي ذكرناه في أول بداية درس أحكام الجبيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أنكم تتذكرون ذلك، أليس كذلك؟ هذا ذكرناه أم لم نذكر؟ الآن نكمل. وأما الكسر المكشوف في مواضع الغسيل أو المسيح يتعين عليه التيمم، كما هو المتعين في القروح والجروح المكشوفة في مواضع الغسل في مواضع المسح. ألم يبقى شيء لم يذكر هنا بالنسبة للكسر المكشوف؟ قال أنه هذا الكسر لو كان في مواضع الغسل أو المسح وكان يتضرر، قال تكليفه المتعين عليه التيمم، هل بقي شيء لم يذكر هنا؟ أحسنتم. وماذا يكون لو كان لدينا كسر فيه جراحة؟ أين كان هذا، في محل الغسل أم في محل المسح؟ كسر فيه جراحة، كسر فيه جراحة، أين كان هذا، في محل الغسل أم محل المسح؟ في محل الغسل. وما هو وظيفته؟ ما المتعين عليه؟ ماذا يتعين عليه؟ وأي حكم؟ لا، ليس تيمم، ليس تيمم. يغسل الأطراف، يتوضأ ويغسل أطرافه مثلما هذا حكمه، حكم الجروح والقروح المكشوفة. خاب ظننا بكم، ألم نذكرها لكم أم ماذا؟ نسأل الله بجاه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أن الجميع ينتبه لذلك ولا تغيب عنه هذه الصورة. اطلبوها من باب مدينة العلم. نكمل بعونه تعالى. احتمال، ضعوها في الحسبان، open book exam، open book كتاب مفتوح ويصير امتحان. نكمل الآن في مسألة 104. هنالك آلام أو ورم، ألم أو ورم، ونضع عليه دواء، دواء نطلي به هذا الورم. هذا الدواء الذي نطلي به هذا الورم نعطيه حكم الجبيرة. لا نقول جبيرة، انتبهوا معي، هذه ليست جبيرة، إنما دواء وضع على عضو مصاب للتداوي. لو كان هذا المرهم، هذا العلاج موضوع كان عن ألم أو ورم، هذه اللطوخ تجرى عليها حكم الجبيرة. وما هو حكم الجبيرة؟ وما هو حكم الجبيرة؟ نقول ما تقدم من أحكام الجبيرة. لا، هاي لطوخ ما راح نقول يمكن نزعها. شوفي بنتي، بس انتبهي لي، انتبهي معي. في حالة، هاي الحالة يا بنتي نضيفها إلى عصابة الجريح والقريح وجبيرة الكسير. أحسنت مولانا، أحسنت، انتبه. في حالة توضع بالحسبان هذه الحالة، وهي نضيف إلى عصابة الجريح والقريح جبيرة الكسير. من هالباب ما تقدم بأحكام الجبائر جبيرة، جبيرة، ومن ثم بعد ذلك أتانا جروح وقروح معصبة. نضيف إلى عصابة الجريح والقريح وجبيرة الكسير حالة واحدة، هي إذا كان هنالك حاجز على البشرة. حاجز ماذا؟ على البشرة، وذلك الحاجز كان دواء لطخ به موضع من أعضاء الوضوء للتداوي، فإن هذا العضو المريض إذا كان بحاجة إلى ذلك، أمكن للشخص أن يتوضأ ويمسح عليه مثلما أمكنه أن يتوضأ ويغسل ما حول الجبيرة والعصابة ويمسح عليها. استلمت الجميع، واضحة؟ الآن للجميع يكتب معي القاعدة أمامه، لنكتب. كل حاجز أو مانع يحيط، كل حاجز أو مانع يحيط بالبشرة أو يلصق بها لا يجوز الاكتفاء بالمسح عليه سوى ما تقدم من العصابة التي تعصب بها الجروح والقروح والجبيرة التي يجبر بها الكسر، ويضاف إلى ذلك لو كان الحاجز دواء لطخ به موضع من أعضاء الوضوء للتداوي، فإن العضو المريض إذا كان بحاجة إلى ذلك أمكن للشخص أن يتوضأ ويمسح عليه. واضح؟ الحمد لله. إن شاء الله لم يصبكم التعب، إن شاء الله تعالى لم يصبكم التعب، إن شاء الله. إذن معي، هذه حالة يمر بها الشخص. نكمل المسألة معي. وأما هذا الفرض الآن سوف يندرج تحت هذه القاعدة التي كتبناها. وأما الحاجب اللاصق وأما الحاجب اللاصق اتفاقا، أين لصقه؟ حاجب اللاصق اتفاقا، وين محل لصقه؟ أين محل لصقه؟ في مواضع الوضوء اتفاقا كالقير ونحوه. نحو القير أصباغ صبغ لصق، وين لصقه؟ بأعضاء الوضوء. فإن أمكن رفعه وجب رفعه، وإلا إذا لم يمكن رفعه وجب التيمم إن لم يكن الحاجب في مواضع التيمم. هذا في مواضعه، أي في مواضع التيمم. وإلا هاي وإلا كان الحاجب في مواضع التيمم، جمع بين الوضوء والتيمم. نبين ذلك بيان توضيح. إذا التصق بموضع من أعضاء الوضوء شيء من أصباغ من قير وتعذرت إزالته، إن تعذرت إزالته هذا إن لم يكن في المواضع المشتركة بين الوضوء والتيمم، إن لم يكن في المواضع المشتركة بين الوضوء وماذا؟ والتيمم، هذا وجب عليه التيمم. وإن كان في المواضع المشتركة هذا يجب عليه أن يتوضأ، وبالإضافة إلى ذلك أن يتيمم. هذا في الحالة التي يتعذر عليه إزالته، وإلا لو لم تتعذر عليه الإزالة يجب عليه إزالة ذلك الحاجب من صبغ أو قير. لأن لا تنسون تلك القاعدة التي دوناها قبل قليل، وتلك قاعدة كلية هي كل حاجز أو مانع يحيط بالبشرة أو يلصق بها لا يجوز الاكتفاء بالمسح عليه بدل غسل ما تحته. واضح بعونه تعالى. إلى هنا نكتفي، وللكلام بقية يأتي في الدرس القادم بعونه تعالى. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.